بسم الله الرحمن الرحيم. وحكي عن فخر الدين السلام ورحمة الله الفرق بينما لو طال بعتك بفتح الباء وبينما لو قال جوزتك بدل زوجتك فصحح الأول دون الثاني. كان الكلام في اعتبار عدم اللحن من حيث المادة ومن حيث الهيئة بناء على اشتراط اللغة العربية، وكذلك اللحن في الإعراب. هنا يذكر الشيخ الأعظم تفصيلا محكيا عن فخر الدين. هذا التفصيل هو بين اللحن في هيئة الكلمة وبين اللحن في مادة الكلمة. فمثلا لو قال بعتك، نحن نعرف أن الباء ليست مفتوحة، باء بعت هنا مفتوحة، يقول بعتك بفتح الباء. هذا هل يصح العقد أم لا يصح العقد؟ هنا اللحن في هيئة الكلمة، بعتك الهيئة خطأ. فيقول فخر الدين يقع العقد ما لو قال بعتك بفتح الباء، ولا يصح العقد لو قال جوزتك بدل زوجتك. يعني هنا اللحن في مادة الكلمة، زوج يختلف عن جوز كما سيأتي. لا يقع العقد بقوله جوزتك إلا إذا كان عاجزا عن التعلم والتوكيل. إذا كان عاجزا عن التعلم والتوكيل فحينئذ يصح العقد. يقول الشيخ الأعظم لعل وجه الفرق بينهما بين هذين القولين أنه لا يصح أي معنى من المعاني في قوله بعتك إلا البيع، يعني لا يتصور إلا معنى البيع بعبارة ثانية فيؤخذ به ويحمل على الصحة. بخلاف جوزتك فإنه يفهم منه معنى آخر غير الزواج، ولعله التجويز مأخوذ من الجواز، جوزتك بمعنى الجواز وليس بمعنى الزواج، ولهذا لا يجوز استعمال جوزتك في الزواج. ومن هنا يظهر السلام ورحمة الله عدم البأس فيما إذا أنشأ العقد باللغات المحرفة ما لم يتغير المعنى. هناك الكثير والعديد من اللغات ومن اللهجات التي يكون فيها اللحن بهيئة الكلمة، يكون اللحن في هيئة الكلمة، لكن مع ذلك يبقى المعنى على حاله لم يتغير كما في مسألة الهيئة. في هذه الحالة يجوز استعمال هذه اللغات المحرفة في العقود. ثم يذكر الشيخ الأعظم أمرا آخر، وهو بناء على اشتراط اللغة العربية في العقد، هل يشترط العربية في جميع أجزاء العقد، نحن نعرف أن العقد أجزاء، من هذه الأجزاء الإيجاب والقبول، وهناك متعلقات للعقد، متعلقات العقد مثل زمان التسليم في السلم، مثل الشرط، إلى غير ذلك من المتعلقات، مثل الثمن والمثمن. فإذا هل يشترط اللغة العربية في جميع أجزاء العقد؟ نحن اشترطناها في الإيجاب والقبول، أما باقي المتعلقات، سائر المتعلقات، هل يشترط فيها أم لا يكتفى فقط سلام ورحمة الله بصيغة العربية الدالة على إنشاء الإيجاب والقبول؟ مثلا الآن لو قال الفارسي بعتك إن كتاب را بدا درهم، تعرف بالفارسي تفاكم ما شاء الله، بس الأخوة ما يعرفوا بالفارسي، فهل يصح العقد؟ هو قال بعتك إن كتاب، ذكر الكتاب، هذا الكتاب ذكر الكتاب، لكن قال بدا درهم، 10 دراهم مثلا، مو هيك؟ ده هي 10، ها؟ 10. طيب مثلا بالانجليزي يستطيع الانسان ان يبدل الجمله بالانجليزي، يعني ممكن ان يقع العقد بصيغه الانجليزي I am sold this book to you 15 باونز أخرى، ممكن يقول هكذا، هذا عقد، ممكن يقول هكذا. لكن لو قال بعتك this book، يصير؟ بعتك this book، الآن هذا مثمن الكتاب، والثمن أيضا 15 باوند 50 ليرة، هل يمكن أم لا؟ الآن ذكر الثمن والمثمن، لكن المتعلقات ما ذكر باللغة العربية، هذه المتعلقات، هل يصح هذا العقد أم لا؟ بناء على اشتراط اللغة العربية لا يصح. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ التي هي غير العربية التي استعملناها في العقد هي كالمعدوم، يقول الشيخ الأعظم كالمعدوم، فكأنه ذكر البيع، قال بعتك، لكنه لم يذكر المتعلق، بدون المتعلق، فهي كالمعدوم. بل حتى لو قال العاقد بعتك وقال المشتري قبلت، لم يصح، لأنه من دون ذكر المتعلق، من دون ذكر المتعلق. طيب إيه هذا إذا اشترط أحسن، هذا إذا اشترط هذا واقع، يعني حقيقة واقع، هذا إذا اشترطنا، إذا اشترطنا اللغة العربية في سائر أجزاء العقد لا يصح، في سائر أجزاء العقد لا يصح. أما إذا قلنا بعدم اعتبار ذكر متعلقات الإيجاب واكتفينا بفهمها من غير اللفظ العربي، مثلا الآن البايع يأخذ السلعة بيده ويعطيها للمشتري، أخذ الكتاب وأعطيك إياه، أنا البايع أعطيك الكتاب بيدي وأسلمك، هذا الكتاب بيدي تستلمه مني وأقول لك بعتك، هل يصح أم لا؟ يقول نعم، إذا قلنا بهذا وقلنا بعدم اعتبار ذكر المتعلقات اعتمادا على الفهم من غير اللفظ يصح حينئذ البيع، أن يأتي بغير العربية في سائر المتعلقات. وهنا مسألة أخرى، هي مجموعة من المسائل في الحقيقة، هذه المسألة وهي: هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا، من ناحية تفصيلية عالما تفصيلا بمعنى اللفظ الذي يستعمله في العقد، يعني تكون عارفا، يكون المكلف العاقد عارفا بالفرق بين لفظ بعت بصيغة الماضي وبين لفظ أبيع بصيغة المضارع وبين لفظ أنا بايع بصيغة اسم الفاعل، لابد من أن يكون عالما على وجه التفصيل، عالما على نحو التفصيل لا على نحو الإجمال، يعني تعرف الماضي لأي شيء وضع، وتعرف المضارع لأي شيء وضع، وتعرف اسم الفاعل لأي شيء وضع، تعرف متى ينصب المضارع، تعرف ماذا يستفاد من صيغة المضارع التي هي للمستقبل مثلا أو للحال، هل يدل على الإنشاء أو لا يدل على الإنشاء، لأنه هذا عقد، نحن نتكلم عن صيغة العقد، والعقد له إنشاء، إنشاؤه هل يصح بصيغة الماضي أو لا، فيعلم تفصيلا. فهل يكتفى بالعلم التفصيلي أم لا؟ يكتفى بمجرد علمه بأن هذا اللفظ يستعمل لإنشاء العقد، يعني علم إجمالي. فهل يشترط العلم التفصيلي أم يكتفى بالعلم الإجمالي؟ يعني حتى لو ما عرف الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة، بين الصيغ الثلاثة بعت أبيع بايع، حتى لو ما عرف، فقط يعرف أن بعت يستعمل لإنشاء العقد، هل يمكن يكتفى بذلك أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم: الظاهر لزوم المعرفة التفصيلية، لا بد أن يكون عارفا تفصيلا بالعقد، بالألفاظ التي يستعملها بالعقد، لا بد أن يكون عالما، لأنه متى يكون الإنسان متكلما باللغة العربية؟ يعني ليس كل من أخرج ألفاظا عربية من فمه يسمى متكلما باللغة العربية، كثير من الناس يخرجون الألفاظ من فمهم لكن هل يعرف معناها؟ هل يعرف معناها؟ لا يعرف معناها. يعني مثلا إذا قال بعت لكنه ما قصد البيع، وإنما أراد بلفظ بعت الذي هو صيغة الماضي أراد به الأمر بالخروج، هل يسمى متكلما باللغة العربية؟ لا يسمى، مع العلم أنه تكلم وتلفظ قال بعت، قال بعت لكنه أراد به الأمر بالخروج، هذا لا يسمى متكلما باللغة العربية. إذن الإنسان يسمى متكلما باللغة العربية وينطبق على الكلام الذي يتكلم به ويتلفظ به أنه كلام عربي إذا قصد من اللفظ العربي المعنى الذي وضع له عند العرب، أنتم قرأتم حتى بالأصول وقرأتم في المنطق، كل لفظ موضوع خاصة حقيقة الوضع في الأصول. ما هي حقيقة الوضع في الأصول؟ وضع المعنى بإزاء اللفظ. كل لفظ له معنى موضوع عند العرب، فلذلك لا يصدق على من قال بعت وقصد الخروج، الأمر بالخروج، لا يقال عليه ولا يصدق عليه أنه تكلم باللغة العربية، لأنه استعمل اللفظ في معنى غير موضوع له عند العرب. بناء على هذا، فهل يمكن لنا الاعتماد على الألفاظ التي لم توضع للمعاني؟ استعملها المتكلم لكنه ما استعملها في المعاني الموضوع لها. يقول لابد أن يكون المتكلم عارفا بالفرق تفصيلا وعارفا باللغة تفصيلا، يعني لابد أن يفرق بين هذه المعاني، لابد أن يفرق بين صيغة الماضي وصيغة المضارع وصيغة اسم الفاعل أو صيغة الأمر، لابد أن يفرق بين هذه الألفاظ ومعانيها، لأن الماضي موضوع لمعنى، والمضارع موضوع لمعنى، واسم الفاعل موضوع لمعنى، اسم المفعول موضوع لمعنى، الأمر موضوع لمعنى، كل هذه الصيغ لكل صيغة من الصيغ موضوع لمعنى من المعاني، فلا بد أن يعلم بها المتكلم علما تفصيليا. ولهذا يقول الشيخ لا ينبغي ترك الاحتياط في تفاصيل الصيغة، لا ينبغي، لكن مع ذلك يقول الشيخ الأعظم وإن كان في تعيين لزوم هذه المعرفة التفصيلية نظر، فيها نظر. من أين نظر؟ النظر ناشئ من الفرق بين عدم المعرفة أصلا، إنسان لا يعرف أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى الفلاني أصلا، وبين من يعلم إجمالا، يعلم إجمالا، يعني ممكن إنسان كما ضربت لكم بالمثال، يمكن إنسان لا يعرف معنى بعته أصلا، لا يعرف معنى بعته ولا يعرف هذا اللفظ لأي معنى وضع، فاستعمل بعته في الأمر بالخروج، هذا لا يسمى عارفا بصيغة الله، هذا فرق. لا، وهناك فرق بين إنسان يعلم إجمالا ويكون قاصدا للمعنى، لكن قاصد إجمالي يعني، فيقال من ناحية العرف يصدق عليه أنه تكلم باللغة العربية. مثلا الأمثلة كثيرة، الآن أنت تقرأ القرآن وأنا أقرأ القرآن وغيرنا يقرأ القرآن، القرآن عربي أم لا؟ أنت تتلفظ بالألفاظ العربية في القرآن الكريم أم لا تتلفظ؟ طيب بصورة صحيحة، لكن هل تعرف المعاني؟ كثير منا لا يعرف معاني القرآن الكريم. أنت تقرأ بالقرآن الكريم وتتكلم اللغة العربية لكن لا تعرف المعاني، فهل تسمى غير قارئ أم تسمى قارئ باللغة العربية ومتكلم باللغة العربية؟ ها؟ ليس، لأنك تعلم إجمالا لا تعلم تفصيلا بخصوصيات الألفاظ الموجودة أو الكلمات الموجودة في القرآن الكريم. شخص آخر يقول السلام عليكم، يعرف لفظ السلام عليكم تحية، لكن خصوصيات السلام عليكم هل يعرفها؟ لا يعرفها. فهل يسمى أنه غير مسلم أو ينطبق عليه أنه سلم؟ ما ينطبق عليه أنه سلم، وسلم باللغة العربية، فينطبق عليه أنه متكلم باللغة العربية. فلا يشترط، لا يشترط أن يكون الإنسان عارفا بالتفصيل في خصوصيات الألفاظ والمعاني، لا يشترط. لماذا؟ لأنه لا دليل على أكثر من أن يتكلم ويتلفظ الإنسان باللفظ ويفصل المعنى. الدليل غير ناظر إلى معنى التفصيل، إلى التفصيل أو إلى الإجمال، غير ناظر، فقط هو يريد منه أن يقصد المعنى، أن يقصد المعنى. فلا دليل على اعتبار المعرفة التفصيلية بالنسبة للألفاظ المستعملة في العقود. ولهذا يقول الشيخ الأعظم نص بعض الأصحاب على عدم لزوم هذه المعرفة التفصيلية. انتهينا من هذه المسألة، نذكر مسألة أخرى بعدما نتكلم في العقد وفيما يشترط في العقد. الآن هل يعتبر صيغة الماضي الصيغة الماضوية في العقد أم لا؟ هل يعتبر أم لا؟ هل تعتبر ماضوية العقد أم لا يعتبر؟ يقول الشيخ الأعظم المشهور اعتبار واشتراط الماضوية في صيغة العقد، يعني يقول العاقد بعت مثلا فلا يصح أن يقول أبيع بالمضارع أو اشتري بالأمر بصيغة الأمر. لماذا يشترط الماضوي؟ يقول لأن الماضي، صيغة الماضي صريحة الإنشاء. نحن ماذا يعتبر في العقد؟ يشترط في العقد الإنشاء، بخلاف المضارع، صيغة المضارع ليست صريحة في الإنشاء، لأن المضارع ماذا يفيد؟ يفيد الاستقبال، صيغة المضارع للمستقبل تفيد الاستقبال، وهو يشبه الوعد، شبيه بالوعد. إذن نحن نشترط الصراحة في العقد، والاستقبال لا يحتمل الصراحة، بل حتى لو احتملها، يعني حتى لو أوقع المكلف العقد بصيغة المضارع وقصد منه الإنشاء لا يمشي الحال، هذا الأمر ليس بصريح، لأن المستقبل غير صريح بإنشاء العقد، ونحن اشترطنا الصراحة بالعقد، لا بد من أن يكون اللفظ صريحا في الدلالة على المطلوب. وكذلك فعل الأمر، يعني لو قال اشتري مني هذه السلعة بصيغة الأمر، هل يصح العقد؟ أقول لا يصح، لأن الأمر هو طلب واستدعاء، هو الأمر، صيغة الأمر موضوع للطلب للاستدعاء، فإذا قال اشتري مني فهو طلب من المشتري، طلب من المشتري وليس إيجابا، نحن نشترط الإيجاب، هذا ليس إيجابا، الطلب ليس إيجاب، ليس بعت، هذا طلب، لهذا لا يصح العقد صيغة الأمر حتى وإن قصد الإنشاء اعتمادا على القرينة. لكن قلنا نحن فيما سبق أنه لا يمكن الاعتماد على القرينة في تعيين المقصود، لأنه يكون من قبيل المجاز، والمجاز ممنوع في العقود كما ذكرنا سابقا. ومع هذا هناك شخص وهو القاضي قائل بعدم اعتبار الماضوية في العقد. لماذا؟ تمسكا بإطلاق العمومات الواردة في القرآن الكريم. يعني هو تمسك بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع، أحل الله البيع، فهذا يصدق، هذا الإطلاق يصدق على من أجرى الصيغة بالمضارع، يصدق عليه أنه باع ماله، فيشمله هذا الإطلاق حل الله البيع. بأي صيغة أجرها يصدق عليه. وكذلك تمسكا بإطلاق قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. كل هذه العمومات صادق على أن المكلف إذا أتى بلفظ المضارع وغيره يصدق عليه أنه بايع لماله. هذا بالإضافة إلى ما ورد من الأخبار، بعضها صحيحة وبعضها موثقة. هذه الأخبار دالة على بيع العبد الآبق لكن بصيغة المضارع، وبيع اللبن بصيغة الأمر، اللبن بالضروع. وإن شاء الله نصل إلى هذه الأخبار. هناك أخبار يستفاد منها وقوع العقد بصيغة المضارع وبصيغة الأمر. فلماذا إذن إذا إطلاق القرآن عمومات القرآن الكريم تدل على عدم اعتبار الماضوية، والأخبار الواردة عن الأئمة أيضا تدل على عدم اعتبار الماضوية، فلماذا نحن نعتبر الماضوية في العقد؟ إن شاء الله نصل إلى هذا البحث. بعد ذلك أنت تفهم رأي الشيخ. الآن هو رأي الشيخ ما في، هو يذكر أول مرة الشيء ويتركه إلى الأخير. بعد 20 صفحة إن شاء الله نصل إلى رأيه. نعم. وحكي عن فخر الدين ابن العلام الحلي طبعا الفرق بين ما لو قال بعتك، شايف بفتح الباء مو بفتح التاء، بعتك، يعني تعرف بعته غير بع، هنا صيغة الماضي بعته بكسر الباء، بينما هنا بفتح الباء بعتك بفتح الباء. وبينما لو قال جوزتك، جوزتك يقصد به زوجتك بدل زوجتك، فصحح الأول، صحح الأول ما هو بعتك. هنا قلت أنا بعتك لحن في الهيئة، جوزتك لحن في المادة، لأنه غير في الألف في الحروف، قدم وأخر، فالأول لحن في الهيئة يقول يصح، والثاني لحن في المادة يقول لا يصح. نعم. فصحح الأول دون الثاني، دون الثاني جوزتك لا يصح. لماذا لا يصح؟ يقول إلا مع العجز عن التعلم، إذا كان المكلف عاجزا عن التعلم يصح والتوكيد، ولعله، لعل هذا الفرق، هذا التفصيل، لعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع، يعني لفظ بعتك لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يفهم منه إلا معنى واحدا وهو معنى البيع، لا يفهم منه غير هذا، أما غيره لا يفهم منه، فقط معنى البيع، لذلك يصح بخلاف جوزتك، جوزتك لا يفهم منه معنى الزواج، جوزتك جوز مأخوذة من أين؟ مأخوذة من الجواز، والجواز غير الزواج. نعم. ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع بخلاف التجويز في قوله جوزتك، فإنه له معنى آخر، معنى آخر ما هو؟ التجويز جواز، التجويز جواز، والجواز غير الزواج. فاستعماله، استعمال جوزتك في التجويز، في التزويج غير جائز. ومنه يظهر من هذا الفرق، بيان الفرق في كلام فخر الدين، ومنه يظهر أن اللغات المحرفة، اللغات المحرفة كثيرا ما يستعمل الإنسان، ما يستعمل الإنسان بعض الألفاظ أو بعض اللهجات، الشامي يختلف عن الحلبي في بعض الألفاظ، كذلك العراقي يختلف فيما بينهم يعني في الألفاظ، الذين يعيشونها أحمد يعرف، الذين يعيشون في بغداد ألفاظهم المستعملة تختلف عن الألفاظ الذي يستعملها أهل الجنوب، ما يعبر عنه بالحشة العراقية أو اللغة الدارجة، هاي التي يقرأها الروزخونية على المنابر، الأبيات الشعرية تختلف عن اللغة الفصيحة. هون مثلا ما تقول جوزي، مثلا هون في السوري الشوام تقول زوزي، من سامحهم يقولون زوزي، زوزي شو تعرف زوجي يعني زوجي يعني، فهم لا يلفظون الجيم مثلا. على كل الأحوال هذه يقول إذا أفادت معنى بحيث يفهم منها المعنى، لا يحتمل منها معنى آخر، نعم يصح هذه اللغة منها. نعم. مثل بعتك، شأنها شأن بعتك. يظهر أن اللغات المحارفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى، بحيث لا يكون من قبيل جوزتك، لا من هذا القبيل، لا من قبيل بعتك يصح. نعم. ما إذا لم يتغير بها المعنى. ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول؟ نحن ذكرنا الإيجاب الآن، الإيجاب يشترط فيه اللغة العربية. طيب في العقد له أجزاء، لما يقول إيجاب والقبول معناها أجزاء العقد، أجزاء العقد للعقد ثمن ومثمن، هاي أجزاء، هناك شرط، هناك سلم، هناك صرف، على كل هذه بقية الشروط المتعلقات، سائر المتعلقات. نعم. لا مو على سن، مو على جوزتك، مو على بعد، لا هو قصده في الهيئة، قصده في الهيئة، وليس قصده أنه كلما تغير اللفظ، لا قصده في الهيئة، إذا وقع اللحن في الهيئة لا إشكال فيه. لن يتغير المعنى، هذا في الهيئة وليس في المادة، في المادة يتغير المعنى. نعم. نعم. جميع أجزاء الإيجاب والقبول كالثمن والمثمن، أم تكفي عربية الصيغة؟ أنا ذكرت لكم هو المثال ويذكره هنا، وذكرنا لكم مثال يعني حتى في الإنجليزي لو قال بعتك this book، ما يصير بعتك this book، بعتك this book، شلون this book؟ أنا ما أعرف this book. نعم. أم تكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء الإيجاب والقبول؟ حتى لو قال بعتك إن كتابرا بدا درهم، هذا الآن بعتك تلفظ بالإيجاب بصيغة صحيحة وبصورة صحيحة، لكن إن كتاب، إن كتاب لغة فارسية، ذكر الثمن وذكر المثمن، المثمن هو الكتاب، بدا درهم هذا مثمن، هذا ثمن عفوا، هذا ثمن. الآن هذه هي متعلقات الإيجاب، هاي متعلقات العقد، هل يكتفى على هذا؟ هل يصح العقد بهذا أم لا؟ لابد أن يكون العقد بجميع أجزائه وشرائطه باللغة العربية. نعم. والأقوى هو الأول. إذن هنا احتمالان، احتمال بالجواز واحتمال بعدم الجواز. احتمال عدم الجواز هو الأقوى. إذا اعتبرنا اللغة العربية معناه يشترط أن يكون جميع أجزاء العقد باللغة العربية. نعم. ها؟ لا، عدم الجواز. نعم. والأقوى هو الأول. لماذا؟ لأن غير العربي كالمعدوم، يعني إذا استعمل الإنسان هذه الألفاظ غير العربية كأنما لم يذكر المتعلقات، كأنما قال بعتك، لكن بعتك ماذا؟ كأنما ما ذكر المتعلق، وأنتم تعرفون لابد في العقد من ذكر المتعلق، هنا ما ذكر المتعلق، قال بعتك، حتى لو قال المشتري قبلت، لكنه ما ذكر هنا المتعلق، فلذلك يقول هو كالمعدوم. فكأنه لم يذكر في هذا الكلام، لم يذكر في الكلام، يعني المتعلق لم يذكر في الكلام. نعم. نعم، لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب، لو قلنا أنه يكفي أن يأتي الإنسان اعتمادا على ما يفهم، اعتمادا على ما يفهم من دون اللفظ، لو أتى وأخذ السلعة بيده، البائع يأخذ السلعة بيده ويسلمها للمشتري ويقول له بعتك، يقول له بعتك، يأخذ السلعة، وما قال بعتك هذا الكتاب، لا، أخذ السلعة بيده وسلمها للمشتري ثم قال له بعتك، هنا يكتفى. إذا قلنا بهذا صحيح، لا إشكال. نعم، لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب كما لا يجب في القبول، يعني كما لا يجب ذكر المتعلقات في القبول، واكتفي بانفهامها، بانفهام المتعلقات ولو من غير اللفظ، صح هنا من غير اللفظ بهذا العنوان، يأتي ويأخذ الكتاب ويسلمه إلى المشتري ويقول بعتك وما ذكر المتعلقات، صح هذا البيع. صح الوجه الثاني، يعني عدم الاعتبار، لكن الشهيد الأول في غاية المراد في مسألة تقديم القبول نص على وجوب ذكر العوضين في الإيجاب، يعني لابد من أن يذكر الثمن والمثمن في الإيجاب، بعتك هذا الكتاب بكذا، لابد أن يقول، اشترطها. نعم. ثم أنه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ؟ هذه المسألة الأخرى، حينما يتكلم بالعقد هل يجب عليها أن يعرف أنه لابد من استعمال بعت في الماضي، أبيع في المضارع، بايع في صيغة اسم الفاعل، بع في الأمر مثلا، يشترط فيه العلم التفصيلي أم العلم الإجمالي أم لا يشترط؟ نعم. ثم أنه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ؟ اللفظ الذي يتلفظ به بالعقد، بأن يكون مفرقا بين معنى بعت بأي صيغة؟ بالماضي، وأبيع بالمضارع، وأنا بايع بصيغة اسم الفاعل، أو يكفي مجرد علمه بأن هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع، يعني شو؟ يعلم إجمالا لا يعلم تفصيلا. نعم، الظاهر هو الأول. الظاهر ما؟ الظاهر من الأخبار، الظاهر من الفتاوى، الظاهر هو الأول. هو الأول ماذا؟ يعني يعتبر أصلية، يعتبر المعرفة التفصيلية في جميع الألفاظ التي يستخدمها المتكلم في إنشاء العقود. هو الأول لأن عربية الكلام ليست باقتضاء نفي الكلام. متى يقال أن الإنسان تكلم باللغة العربية ومتى يقال أن هذا اللفظ عربي؟ إذا قصد المتكلم المعنى الذي وضع بإزاء اللفظ، هذا هو عند العرب. وإلا إذا استخدم المتكلم لفظا عربيا وأراد منه غير المعنى الموضوع له، لا يسمى أنه تكلم باللغة العربية. وضربت لكم مثال، قلت لو قال بعت لكنه قصد الأمر بالخروج، قصد الأمر بالخروج لا يسمى أنه تكلم باللغة العربية أو أنه وضع المعنى، وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، لا، لا يسمى عربيا هذا الكلام. نعم، بأن هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع، الظاهر هو الأول لأن عربية الكلام ليست باقتضاء نفي الكلام بل بقصد المتكلم منه من اللفظ المعنى الذي وضع له عند العرب. فلا يقال أنه، يعني لا يصدق عليه أنه تكلم عرفا، لا يصدق عليه أنه متكلم باللغة العربية، فلا يقال أنه تكلم وأدى المطلب على طبق لسان العرب، إلا إذا ميز. في حال التمييز لابد أن يكون مفرقا عالما بين معنى بعت وأبيع بخصوصيات بعت وبخصوصيات أبيع، لابد أن يكون عالما وبخصوصيات أوجدت البيعات. نعم، وغيرها من الصيغ، مبيع وبايع، صيغة المفعول، صيغة الفاعل، وصيغة الأمر. نعم، وغيرها. بل على هذا لا تكفي معرفة أن بعت مرادف لقوله فرختم باللغة الفارسية، مفرختم أو sold، بعت sold، I am sold، sold بالإنجليزي بعت. نعم، فرختم، حتى يعرف أن الميم في الفارسي عوض ماذا؟ التاء. فيميز بين بعتك وبعت، وبعت بعتك، وبعت بالضم، وبعت بالفتح. لابد أن يعرف بعت وبعت فرق بينهما أم لا؟ فرق لمن؟ كيف فرق؟ تعرف الفرق؟ من خلال التاء، من خلال التاء. إذا ضم التاء معناه لمن؟ التاء للفاعل، الفاعل المتكلم. وإذا فتح التاء للمخاطب، سائل فاعل المخاطب، بعت أنت وبعت بالفتح. فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان في تعينه نظر، وإن كان في تعين ماذا؟ تعين لزوم المعرفة التفصيلية نظرا. وقد بينت لكم ما هو النظر في هذا المورد، يعني يكتفي. هناك فرق بين المعرفة التفصيلية وبين المعرفة الإجمالية. ربما يكون الإنسان متكلما بالألفاظ العربية لكن لا يعرف بخصوصيات سائر الألفاظ أو سائر المعاني، ولهذا يقال لمن قرأ القرآن ماذا؟ يقال أنه قرأ باللغة العربية، مع أنه ليس كل أحد يفهم معاني القرآن الكريم. ويقال لمن قال السلام عليكم أنه سلم باللغة العربية ولكنه لا يعلم تفصيلا خصوصيات لفظ السلام عليك. على كل أحوال، وبعد، فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان في تعينه نظر. إذن لا دليل على أكثر من التلفظ بقصد المعنى، أما أنه إجمالا أو تفصيلا لا، الدليل لا يدل عليه. ولذا نص بعض يعني بعض الأصحاب بعض الفقهاء على عدمه، على عدم لزوم المعرفة التفصيلية. مسألة هاي احنا ولو شرحناها يعني